الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلِّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، ففي خطبتين متتاليتين تحدثنا عن البركة والأسباب الجالبة لها، وبقي سبب واحد نفرد له هذه الخطبة، وهو أمر الصدق. الصدق الذي هو أس الفضائل وجماع الحسنات ومنطلق الطاعات والسبب للفوز بالجنان والاتقاء من سخط الرحمن. الصدق الذي معناه أن يواطئ اللسان ما في القلب، وأن ما يخبر به اللسان يكون مطابقا لما في الواقع والحقيقة. الصدق الذي وصف رب العزة والجلال به نفسه كما قال جل علاه في كتابه: قل صدق الله. وكما قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وكما قال عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. ونسبه إليه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. كما جعل الله تعالى الصدق وصفا للكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فما من كتاب إلا ويصدق الذي بين يديه، كما جعل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كما جعل الصدق وصفا للأنبياء والرسل، قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال عن يوسف: يوسف أيها الصديق. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له هذا الصدق في كماله وتمامه وشموله، وقد عرف به قبل أن تتنزل عليه الرسالة، وقبل أن يبعثه الله تعالى إلى الثقلين من الإنس والجن. ولذلك لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع بني عشيرته وقبيلته، وقال: لو أني أخبرتكم بأن خيلا على سفح هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وإن هرقل لما سأل أبا سفيان قبل أن يسلم عن صفات هذا النبي المبعوث، قال: هل جربتم عليه من كذب؟ قال: لا. قال: فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وكذلك حينما جاء يرجف فؤاده عند نزول أول الوحي عليه، قال لخديجة عليها السلام: لقد خشيت على نفسي. قالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ولذلك قال الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أي صدق به المؤمنون الذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فهذا هو وصف للكتاب ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى جعل مرتبة الصديقية هي المرتبة التالية لمرتبة النبوة، وفرق بين الصدق والصدوق والصديق. الصدوق أعلى من الصادق، والصديق هو لكثرة تصديقه واستواء الظاهر والباطن والسر والعلانية ومطابقة أقواله لأفعاله وأحواله. وقد تبوأ هذا المنصب صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، فما طلعت شمس الدنيا بعد الأنبياء والرسل أفضل على الله عند الله تعالى من أبي بكر الصديق، كيف لا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم يعني نفسه خليل الرحمن. وقال: ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. وقال لأصحابه: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ يعني أبا بكر، وهو الذي اختصه بصحبته في الهجرة ثاني اثنين إذ هما في القار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا الصديق هو الذي تبوأ هذه المرتبة. وقد قال الله تعالى في شأن ترتيب هذه المراتب: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكان أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فصمت الصحابة إلا الصديق، فإنه أجهش بالبكاء وقال: بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا يا رسول الله. علم أن هذا يعني قرب رحيل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا عجز النبي عليه الصلاة والسلام لمرض ألم به فإنه يقدم أبا بكر، يؤم الناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا قال الصحابة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وقد قال فيه عمر الفاروق يوم أن قال: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله المسلمين شرها. قال: فليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، فكان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم، كان أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول لي نفسي شيئا عند الموت لا أجده الآن. هكذا تبوأ الصديق تلك المكانة، وكان ثابت الجأش مع كمال حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وافت النبي صلى الله عليه وسلم المنية واضطرب حال الناس من شدة المصيبة ووقع هولها، وأخذ عمر يصيح في الناس ويقول: من قال أو زعم أن محمدا أن رسول الله قد مات إلا ضربت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى كليم الله. إلا أن الصديق بكمال جأشه وثبات رأسه جاء وحسر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله عن يمينه وشماله وقال: طبت حيا وميتا. ثم جاء إلى الناس في السقيفة وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فخر عمر مغشيا عليه وعلم أن الحقيقة باتت لا مراء فيها. ثم بعد ذلك لما قال: وقد اخترت لكم أحد هذين الرجلين أبا عبيدة وعمر، قال: فلم أكره مما قال غيرها، فكان والله أن أقدم فتضرب عنقي، كان أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. هذه هي منزلة الصديقية. وقد حضنا الله تعالى أن نكون مع أهل الصدق كما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: يسأل الصادقين عن صدقهم، هل ما قالوه من صدق الأقوال يصدق صدق الأفعال؟ وقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات عند ربهم تجري من تحتها الأنهار. هذا مقام الصدق، وجعل أهل الصدق هم أهل التقوى، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وجعل الصدق يهدي إلى البر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا هو مقام الصدق الذي حثنا الله تعالى وبين ثمرته وارتباطه بالتقوى وبالإيمان وبالفلاح. ذلكم الأعرابي الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما فرض عليه من فرائض الإسلام، فذكر له الصلاة إلا أن تتطوع، وذرك له الصوم إلا أن تتطوع، وذكر له الزكاة إلا أن تتطوع، أي أن تزيد في النوافل. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه إن صدق، العبرة بالكيف والعبرة بالكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق مثل الحق أبلج، والكذب مثل الباطل فهو لجلج. ولذلك وصف الله تعالى أوصافا جعلها ملازمة للصدق، فذكر مبوأ الصدق، وذكر مقعد الصدق، وذكر قدم الصدق، وذكر مدخل الصدق، وذكر مخرج الصدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مخرج الصدق كمخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، يوم أن أخرجه قومه وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منه. ومدخل الصدق دخوله إلى المدينة، فكان مخرجه مخرج صدق ومدخله مدخل صدق. وأما لسان الصدق الذي قال الله تعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اللسان في القرآن يأتي على ثلاثة معاني. المعنى الأول: اللسان بمعنى الجارحة، لا تحرك لسانك به لتعجل به. واللسان بمعنى اللغة، كما قال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. واللسان بمعنى الثناء الحسن الذي يكون بعد موت الإنسان، والذكر للإنسان عمر ثاني، كما قال أبو الطيب المتنبي. ولذلك دعا أبو الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. فالله تعالى جعل لهؤلاء لسان صدق عليا، يذكرون بجميل مآثرهم وصالح أعمالهم وتواتر أفضالهم بعد موتهم، يظلون أحياء بما خلفوا من جميل الأعمال وصالح الطاعات. وذكر الله تعالى قدم الصدق، حقيقة ما يقدمه الإنسان من الأعمال بين يدي الله. وذكر الله تعالى في هذا: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وكذلك ذكر الله تعالى مقعد الصدق، مقعد الصدق عند مليك مقتدر، وهي الجنة. وأعظم من الجنة رؤية الله تعالى للمؤمنين في الدار الآخرة. ما أعظم ثمرات الصدق، وما أجلها في حياتنا. ولذلك حذر الله تعالى من كل ألوان الكذب الذي يتنافى مع الإيمان. المؤمن يكون جبانا، قال نعم، يسرق، قال نعم، يزني، قال نعم، يكذب، قال لا. حتى إذا قال الإنسان لشيء يشتهيه: لا أشتهيه، تكتب له كذبة. حتى إذا نادى الإنسان طفلا ووعده بأن يعطيه ولم يعطه شيئا، كتبت عليه من الكذب. حتى الكذيبة، الشيء الصغير التافه، ونحن في عصرنا نقول ما يسمى بالكذب الأبيض، ونقول بما يسمى بكذبة أبريل، غدا كل عمرنا إبريلا. ولذلك لا بد أن نعلم أن الصدق أساس الإيمان، فالإيمان أساسه التصديق. ما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، تصديق في القلب وصدق في اللسان وتحقيق لهذا الصدق بالجوارح والجنان. ولذلك ما أحوجنا أن نحقق الصدق في دوائر ثلاث: الصدق مع الله، والصدق مع النفس، والصدق مع الناس. الصدق مع الله ومداره على الإخلاص: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا طيبا. والصدق كذلك مع الله تعالى ألا نكذب على الله، وأعظم الكذب على الله أن نقول عليه بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله من أعظم الكذب على الله تبارك وتعالى. والصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق بتجريد المتابعة واقتفاء الأثر واحتذاء حذوه، لأن الله سد كل الطرق إلى جنته إلا من أتى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدق مع رسول الله كذلك ألا ننسب إليه إلا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وقد تروج عند كثير من الناس الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة التي لا خطام ولها زمام، يرددها الوعاظ والأئمة والخطباء في المناسبات ولا يلقون لها بالا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد يكون المعنى صحيحا كحكمة، لكن أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد من التثبت فيه. مثلا: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا صحيح، ولكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الحسن البصري. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا معنى صحيح، ولكنه من كلام إبراهيم بن علية. أدبني ربي فأحسن تأديبي، المعنى صحيح، لأن الله قال: وإنك لعلى خلق عظيم، ولكن ليس للحديث إسناد ثابت. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، المعنى صحيح، ولكنه ليس من الأحاديث المسنودة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نتحرى الصحيح، وأجل الصحيح ما في البخاري ومسلم، حتى كتاب رياض الصالحين الذي نقرأه في المناسبات والدروس من أجل الكتب التي اشتملت على الأخلاق والآداب، وجله من الأحاديث الصحيحة. هذا الصدق مع الله والصدق مع نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصدق مع النفس: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق مثل المرآة تجلي للإنسان عيوبه وأخطاءه، وينبغي أن يكون الإنسان متصالحا مع نفسه، صادقا معها، يعمل على إصلاح خللها وعيوبها. فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وأخيرا الصدق مع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بالله، لا تحلفوا بالله، لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وما أكثر ما نحلف بالله وبالطلاق وبالأيمان في البيع والشراء وفي التجارة، ونحن لا نجزم بالصدق في مثل هذه المسائل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يبعث التجار فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. اتقى مساخط الحق وبر، والبر كلمة تدل على الاتساع في الخير، وصدق. ولذلك قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البركة مع الصدق، ومحق البركة مع الكذب. البائع والمشتري، البائع عليه أن يوضح السلعة، صفات السلعة، عيوب السلعة، حسنات السلعة، السعر الحقيقي لها، وكذلك المشتري عليه أن يستوفي الثمن. فلذلك يتحقق البركة بالصدق بين البائع والمشتري. فالصدق في التعامل مع الناس، الصدق في النية والإرادة، والصدق في الأقوال. وهذا أمر مهم، حينما نتحدث عن الصدق في الأقوال لا نقصد به القول الذي ينطق به اللسان، إنما يتعداه إلى ما نعبر عنه بالقلم. وهذه دعوة لكل من يكتب في الصحف وفي وسائل الإعلام المرئية المقروءة المكتوبة المسموعة، أن تتحرى الصدق، وتحرى الصدق أن تأخذ المعلومة من مصادرها ومن مظانها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كم من إشاعة تحدث من الفتن والبلابل والاضطراب والإحن والضغائن نتيجة إشاعة معلومة غير صحيحة، فتبلغ كل الآفاق. وإن أعظم الناس جرما رجل تحدث بكذبة بلغت الآفاق، هذا أعظم الناس جرما. ولذلك الصدق في تناول الأخبار عبر أدوات الإعلام المختلفة أن يتحرى الإنسان التثبت والتبين. قال هدهد سليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. النبأ اليقين الذي لا يتطرق إليه شك. ومع ذلك قال سليمان عليه السلام: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لا بد من معرفة الحقائق من مصادرها، ولا بد من إحسان الظن، ولا بد من طهر الكلمة وعفتها، ولا بد من أن نصور الواقع على ما هو عليه، وأن لا ننقل السيء الذي يشيع البلبلة والنجوى بين الناس. هذا هو المنطق. والقرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة متواترة: فتثبتوا. التبين والتثبت أمران لازمان لحقيقة الصدق الذي يكون مطابقا في الواقع. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن ثلاث. الموطن الأول الذي يصلح الإنسان فيه بين المتخاصمين، لا ينقل الكلام السيء الذي يقوله الآخر في الثاني. ورخص فيما يعبر فيه عن مشاعر لزوجته حتى ولو كانت بخلاف المستكن في قلبه، حرصا على توافق الأسرة وتماسكها. ورخص في الحرب لأن الحرب خدعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى معركة ورى بغيرها حتى يخدع العدو، فيتوهم أنه ذهب إلى كذا ويكون المراد كذا. وهذا من المعاريض. وما عدا ذلك يبقى أصل الصدق هو سمة المسلم في نيته، في قوله، في فعله، في أحواله، ليكون من الصادقين الذين يفوزون برضوان الله تعالى ومحبته وخشيته. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.